بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا بعض النصائح والآداب في لم الدر المنثور من القول المأثور. من ذلك أنه لا حرج في التسمي بالسلبي، لأن هذه النسبة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نسبة حق ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق. وأيضا من آداب طلب العلم أن أول العلم هو الإنصات، ثم الاستماع، ثم العمل، ثم الحفظ، ثم النشر. وأيضا العمل بالعلم، فكلما حدث لك علم أحدثت له عبادة. هذا من شكر الله سبحانه وتعالى على ما أعطاك من فضله. قال المؤلف حفظه الله، قال أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي رحمه الله: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. وهذا من النصائح، أن طالب العلم لا يستعجل في التصدر أو الفتوى، فإن هذا الأمر خطير. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول عن نفسه: ما جلست هذا المجلس وما أفتيت حتى شهد لي 70 عالما من أهل المدينة. انظروا، 70 عالما من العلماء شهدوا للإمام مالك أنه أهل لأن يجلس ويعلم ويتصدر الفتوى، وكان السلف يتدافعونها، أي الفتوى، لأنها ليست بالأمر الهين. فالفتوى كما قال العلماء توقيع عن الله ورسوله، أنك تقول هذا حكم الله وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن سفيان لما يسأل في مسائل الطلاق يأبى أن يجيب ويقول: من ذا يحسن في هذا الأمر، أو كما قال: من ذا يحسن أن يفتي في الطلاق، طلاق النكاح، أمور هذه تحتاج إلى علم، إلى فقه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا معرفة الخلاف والاختلاف وأقوال السلف في هذا الباب. فالآن ترى أن طالب العلم يستعجل، تعلم قليلا فإذا هو يريد أن يتصدر الفتوى، وحصل ما حصل بين أهل السنة والجماعة من التفرق بسبب العجل وعدم التأني. فينبغي للطالب أن لا يستعجل، أنه إذا حصل له علم يأتي ويفتح له مركزا ويصير هو الشيخ. هذا حاصل الآن في كثير من البلاد، فقليل تعلم قال افتح لي مركز يكون عندي طلاب، هذه بلوى. طالب العلم يتعاون مع إخوانه على الخير، لا بأس، عندك علم درس، درس بما فتح الله عز وجل عليك، وتعاون مع إخوانك، ونحن من هذا الباب. في هذا المكان نتعاون مع إخواننا، هذا الدرس كذا وهذا الدرس كذا، بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه وبما تعلمه من مشايخ، تعلمه من طلاب العلم كذلك. فلا ينبل الرجل حتى يأخذ ممن هو فوقه ودونه ووسطه ومثله. يعني أنت تريد أن تكون نبيلا، تكون إماما في هذا الشأن، فأنت تأخذ ممن هو فوقه وأوسع علما أكبر منك، وتأخذ ممن هو مثلك قرينك، وتأخذ ممن حتى هو دونك لو كان عنده علم، لو كان عنده علم. فالمسألة هي بالعلم وليس بالسن، وليس بالسن. مع أنه سيأتي إن شاء الله معنا في الباب الذي بعد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. والعلماء قالوا الأكابر يشمل الكبار في السن مع العلم، والكبار في العلم مع صغر السن. ابن عباس كان صغير السن ولكنه كان ذا علم جم، كان بحر ابن عباس رحمه الله، ومع ذلك كان من مشيخة، من المشيخة التي يدنيهم عمر ويقربهم في مجلسه. فلو كان شخص مثل ابن عباس في العلم وهو صغير سن فهذا يعتبر من الأكابر، يعتبر من الأكابر. فإذا زاد كبر السن، كبر السن يزيد الإنسان ماذا؟ يزيد الإنسان خبرة وروية وتأنى. لأن يقولون العلماء أن الشباب هذا فيه شيء من إيش؟ فيه شيء من العجلة والطيش، عكس الكبار. الكبار يكون عندهم رزانة، كبار في السن ما يكونوا مثل الصغار. الصغار عادة يتعجلون الأمور، لكن العلماء الأكابر ما يتعجلون، يتمهلون، يصبرون، يناصحون، لأن هؤلاء علماء. فهكذا ينبغي أن نأخذ العلم من الأكابر، وينبغي للشخص أن لا يتصدر، تصدر قبل أوانه عوقب بحرمانه، يعني تعاقب بعد ذلك. وأيضا تصير هوان أمام الناس إذا سئلت عن شيء وأنت لا تعرفه، لأنك ما تعلمت العلم الكثير وما أخذت من المشايخ، فقط حفظت لك بضعة أحاديث فظننت أنك شيخ، ظننت شيخا وليس بشيخ، ظننت ماذا؟ زعمتني شيخا ولست بشيخ. تصدر للتدريس كل مهوس، بليد تسمى بالفقيه المدرس. هكذا حال الآن كثير إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فيتصدق قبل أوانه. ليحذر طالب العلم من ذلك أشد الحذر، وإذا سئل عن علم لا يعلمه فليقل الله أعلم. فإن من العلم، من العلم أن تقول الله أعلم، تقول لا أدري. سأل رجل الإمام مالك، جاء من بلاد بعيدة عن مسألة، فقال لا أدري. فقال الإمام مالك يقول لا أدري، قال نعم وأخبر الناس، أخبر الناس أني لا أدري. فانظروا كيف الإمام مالك ما يدري، هذا من العلم أن تقول لا أدري. ولو أن كل شخص قال لا أدري يعني وهو فعلا لا يدري لما صار هناك ضلال وتخبط. لكن لما يفتي بغير علم يضل هذا الشخص. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قبض العلماء: اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رأس لكنه جاهل ما عنده شيء من علم الشريعة. قال: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. مباشرة كأنه شيخ يسأل: عندي الجواب، عندي ماذا؟ الجواب. يعطيه الجواب مباشرة، والجواب خطأ لأنه ما عنده فقه، بس هو يريد أن يقول أنه عندي علم. كيف يسكت؟ كيف يسكت؟ لو قال أنا ما لا أدري أو لا أعلم شيخ، كيف يسمى بماذا؟ بعالم يسمى بشيخ؟ حتى ممن هو أجل من مالك الصحابة رضي الله عنهم عمر بن عباس يسألون في بعض المسائل يقولون لا أعلم، قل لا أعلم ما عندي علم، لأن هذا هو من الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، تتأدب. والذي يقول عنده علم وهو ليس عنده علم ويتقول على الله هذا ذنبه عظيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وكذلك قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تدرج من الشرك ومن الكفر أيضا القول على الله بغير علم، فهذا أعظم، القول على الله أعظم من ماذا؟ من الشرك والكفر عياذا بالله. هذا ينبغي الإنسان أنه لا يتسرع، ما يكون كذلك الذي جاءته امرأة أحد المشايخ ممن قيل له شيخ يعني ما يعتني بالفقه، ما عنده شيء في الفقه، ربما جمع له بعض الروايات، وجاءته امرأة وقالت يا شيخ دجاجة سقطت في بئر فما حكم الماء؟ فبدل ما يقول لها إذا تغير أحد أوصافها الثلاثة طعمه لونه ريحه ويذكر لها حكم الماء، قال كيف سقطت الدجاجة؟ قام يصرخ في المرأة ولماذا سقطت؟ ولماذا تركتها تسقط في البئر؟ ما عنده جواب. هي تقول له ما حكم الماء؟ دجاجة سقطت في البئر، الدجاجة قد سقطت وماتت خلاص انتهى الأمر. قال كيف سقطت الدجاجة؟ هذا عالم كبير. قام واحد جالس في المجلس وكان فقيها، هذا ذكرها ابن مفلح في الآداب الشرعية، في هؤلاء الذين ماذا؟ لا يعتنون بالفقه، لا يعتنون بكتاب الله وسنة رسوله من حيث الفقه. قال لها إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس، يعني ماتت هذه الدجاجة في هذا الماء، إذا لم تتغير أوصافه فهو ما زال على طهوريته، ما زال على. فأفتاها طالب جالس في الحلقة لكن كان عنده علم، وهذا صاحبنا الذي تصدر ما عنده علم، ما عنده علم لأنه ما جمع الأقوال، ما درس، ما حضر المسائل، فقام يصرخ في هذه المرأة كيف سقطت الدجاجة في البئر ولماذا تركتها تسقط في البئر. فهكذا هم المتصدرون يزعجون، ولا كذلك ماذا؟ يأتون بالجواب الشافي. فكلام الإمام أبي الطيب رحمه الله من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، احذر حتى تتسلح بالعلم النافع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنظر كذلك في أقوال السلف في المسائل، وإذا فتح الله عليك فتلك نعمة، فتلك نعمة من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان سئلت عن مسألة وتعلم فيها أقوال السلف فقل فلا تكتم العلم، لا يجوز كتمان العلم. وإذا ما عندك شيء في هذه المسألة قل ما عندي شيء الله أعلم، حتى لا تجيب ماذا بشيء أنت لا تعلم، أو قل أظن ذلك إذا كان تظن أنك مررت بهذه المسألة ولكن سأتأكد منها، سأتأكد، تقول سأرجع إن شاء الله وأبحث هذه المسألة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تقدم معنا عمر بن عبد العزيز صح، وأنه من الخلفاء الراشدين المهديين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر الذهبي عن الشافعي أنه من الخلفاء الراشدين الخمسة، يعني خامسهم، خامس الأربعة، وأن هذا خامسهم، ذكر هذا في السياق عن الإمام الشافعي رحمه الله. وذكر أيضا عن سفيان لكنه لا يثبت، سفيان الثوري، أنه من الخلفاء الذين يقال لهم الخلفاء الراشدين الخمسة، لأن الشافعي نسب إلى التشيع فبرأه الإمام الذهبي من ذلك، قال حاشا من التشيع، لو كان شيعيا ما قال الخلفاء الراشدون خمسة، بدأ بأبي بكر وختم بعمر بن عبد العزيز، لكن سيرته طيبة في العدل، سيرة عمر بن عبد العزيز في العدل، وهو حفيد لعمر بن الخطاب من جهة أمه، قال من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عدي بن أرطة، أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. قال عمر بن عبد العزيز لعدي بن أرطة أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. هذا في بداية الرسائل، إذا كتب شخص إلى صديق أو إلى أخ في الله فإنه يبتدئ بما بمثل هذا الكلام، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته، وكفوا مؤنته، يعني أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فعليك بلزوم السنة. هذه نصيحة طيبة لعدي بن أرطة، قال فإنها لك بإذن الله عصمة، السنة عصمة والنجاة، هكذا قال غير واحد من السلف منهم الإمام الزهري رحمه الله تعالى، كانوا يقولون التمسك بالسنة نجاة، يعني السلف الصالح تمسك بالسنة أنت ناج، واعلم أن الناس لم يحدثوا بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فإن السنة وأيضا ما أحدث سنة إلا ماذا وترك ما أحدث بدعة إلا وترك سنة، فلينبغي على المسلم أن يتتبع السنن. قال فإن السنة إنما سنها من علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والعمق والتعمق، سنه الله سبحانه وتعالى وهو العليم، وهكذا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه السنن هي دين، والسنة لا شك أنها عصمة ونجاة. قال ما في خلافها، خلاف السنة الخطأ، وخلاف السنة الزلل، وخلاف السنة كذلك الحمق والتعمق، فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم في كل شيء، ما رضي به القوم لأنفسهم الصحابة، فإنهم السابقون، وإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل الله ويفضل، ويفضل فيه لو كان أحرى، فلئن كان الهدى ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه، ولئن قلت إنما أحدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم، أي إلا من ابتغى غير سنتهم ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم السابقون، لقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم محصر أو محسر، يعني بين معقوفين محسر، لقد قصر دونهم أقوام فجفوا طمح عنه الآخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك هدى مستقيم. قال محسر مؤذن أو مؤذي، مؤذن ومحتقر ومقصى. يقول فما دونهم مقصر، يعني ما دون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما فوقهم محتقر ومقصى. لقد قصر دونهم أقوام فجفوا، يعني تركوا من السنة، قصر عن العمل أقوام، لأن من بعد الصحابة لن يكونوا مثلهم في العمل، فبعضهم قصر في العمل وترك العمل فجفوا وتركوا السنن. وطمح عنهم آخرون فغلوا، وآخرون رأوا أن عبادة الصحابة قليلة، فلما طمحوا غلوا وأتوا بأمور كالخوارج، أمور عظيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم. يقرؤون متعمقين في القراءة، متعمقين في العبادة، مع ذلك الإيمان لا يجاوز تراقيه، بخلاف الصحابة رضي الله عنهم اقتصدوا وعملوا بالسنة. وأولئك الرهط الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، يعني قالوا قليلا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وأما الآخر فقال: وأنا أقوم ولا أنام قم الليل. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. هذه عندهم الآن، عندهم ستكون عبادات عظيمة، لأن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة تقالها. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين أولئك؟ قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه سنته عليه الصلاة والسلام، لا إفراط ولا تفريط، القصد القصد تبلغ، قال عليه الصلاة والسلام، يعني امشوا على ما مشى عليه صلى الله عليه وسلم، مع أننا لن نستطيع أن نؤدي كل ما كان عليه الصلاة والسلام يؤديه من النوافل والعبادات، ولكن أنت تقتصد في السنة. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، تداوم على العمل الصالح ولو كان قليلا، هذا أحب عمل إلى الله سبحانه وتعالى. وكان عمله عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة دينا، يعني يداوم، إذا عمل شيئا داوم عليه. فهديه أكمل هدي، وطريقته أكمل طريقة عليه الصلاة والسلام. فإذا أنت تتبع النبي عليه الصلاة والسلام فلن يكون هناك عليك شيء شاق. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما كان شابا وقويا وكان يطيق من الصيام، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد صوم أكثر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر. قال: أريد أكثر. فحثه النبي صلى الله عليه وسلم ورغبه أن يصوم كذا وكذا، قال: أكثر. إلى أن قال له: صم صيام داوم، صم يوما وأفطر يوما، لا أفضل من ذلك. فعمل بهذا، فلما كبر وضعف قال: يا ليتني أخذت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان قد يضعف. هو التزم، يريد أن يلتزم بهذا إلى الممات، لكن تضعف عندما تكبر في السن، فبعد ذلك تترك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغلو، وحذر من التشدد، حذر عليه الصلاة والسلام: لن يشاد الدين أحدا إلا غلبه، يعني يغلبك، أنت لا تشاد هذا الدين. اقتصد في العبادة وسر بالطريقة التي خطها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستبلغ إلى مبتغاك وهي جنة الله عز وجل بإذنه سبحانه. قال مبشر بن إسماعيل الحبري رحمه الله: قيل للأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو، اسمه عبد الرحمن بن عمرو، اسمه الإمام الأوزاعي، وهو إمام كبير من أئمة السلف وله أقوال في السنة، وأيضا كان قوالا بالحق، مما قيل فيه أنه لا يخاف في الله لومة لائم، كان يقول الحق حتى لو كان عند السلطان، حتى لو رفع السيف على رأسه كان يقول الحق، رحمه الله رحمة واسعة. ترجمته ترجمة طيبة، قد ذكرنا في بداية هذا الكتاب شيئا من ذلك. قال: إن رجلا يقول: أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع. فقال الأوزاعي: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. هكذا بعض الناس كما يقال ما عنده الدين الكامل والتام الذي يعصم به نفسه من الفتن، فهذا يجالس أهل السنة، هذا خير وبركة وهو المطلوب، لكن في نفس الوقت يذهب ويجالس أهل البدع، لعل له أصحاب منهم أو يحب أن يجالسهم فيذهب، مثل الذي عندنا الآن، في واحد يجلس عندنا أهل السنة والجماعة، يقول نتعلم عندهم، وبعد ذلك إذا رجع إلى بلده رجع ماذا؟ وجالس أصحاب الحزبيات جمعيات، ربما يكون المسجد قريب عند البيت، صح؟ قد يكون المسجد، يقول لك خلنا نصلي عند الجماعة هنا، وربما نحصل لنا شي لقمة حارة، فرصة كما قال ذاك، يعني يسبونه الغداء مع ماذا؟ مع معاوية أدسل، هكذا الشيعة، الشيعة والرافضة قبحهم الله. انتبهوا، بارك الله فيكم، المجالسة سواء كنت هنا أو في بلدك أو في أي مكان، جالس في السنة، لا تخلط بين الأمرين، تخلط بين الأمرين، تجلس مع أهل السنة تارة وتجلس مع أهل الأهواء والبدع تارة. هذا رجل قال الأوزاعي يريد أن يساوي بين الحق والباطل، تريد أن تساوي بين الحق والباطل، لا يجتمع أبدا حق وباطل، إما حق وإما باطل عياذا بالله. هذا تكون مجالستك في أي مكان، اسأل وابحث عن أهل السنة والجماعة، ولا تقول في بلدي أو في ذلك المكان ما أحد، يعني من الناس يراقبني، أنا سأجلس مع هؤلاء، هناك مع الجماعة سني، وهنا مع الآخرين. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هذا الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه أيضا يأتي يوم القيامة ليس بوجهه مزعة لحم والعياذ بالله، يعني لأنه تقلب. قال أبو عبد الله: عبيد الله بن محمد بن بطل العنبري الحنبلي رحمه الله صدق الأوزاعي، يعني على كلام الأوزاعي لما قيل له رجل يجالس أهل السنة يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع، هذا يريد يساوي بين الحق والباطل، قال صدق الأوزاعي، إن هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل ولا الكفر من الإيمان، لأن أهل الأهواء قد يجرونك، وأسرع الناس ردة كما قال المسيرين هم أهل الأهواء، يجرونك إلى البدع المضلة، يجرونك إلى البدع التي هي في الدرجة الثانية بعد الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، أعظم من المعاصي هذه البدع المضلة والأهواء المضلة، ومن البدع ما هي كفرية والعياذ بالله. قال: ومثل هذا نزل القرآن ووردت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إلى شياطينهم من الإنس قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هؤلاء أصحاب الوجهين، وهذا من علامات النفاق في القلب والعياذ بالله، قد ما تشعر به لكنه نفاق، شئت كما يقال أم أبيت، لأنك كيف تساوي بين حق وباطل؟ هؤلاء أهل حق أهل سنة تجالسهم، ثم تروح تذهب إلى أهل باطل، أهل بدعة، أهل أهواء، أهل حزبية، عندهم مخالفات شرعية وأنت تعرفها، ومع ذلك تجلس معهم وتضاحكهم وتجالسهم. هذا مساواة بين الحق والباطل، هذا من علامات النفاق. فالمنافقون كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا خلوا وذهبوا إلى المشركين قالوا إن معكم نحن معكم، وهكذا والعياذ بالله. فينبغي للمسلم أن يحذر، وينبغي كذلك لطالب العلم لا يفعل ذلك. طالب العلم السني السلفي يمشي على الطريقة السوية، الطريقة السلفية، فيجلس مع أهل السنة والجماعة أينما كانوا، ويبحث عنهم ويسأل عنهم في أي بلد، سيجدهم ويعرفهم بسيماهم وصفاتهم وعملهم. يعرف السنة، عرف السنة عرف أهلها، يعرف السنة يعرف أهلها، وما يعرف الرجال ثم يعرف السنة، يعرف السنة أول، يتعلم السنة فيعرف أهلها المتمسكين بها المبتعدين عن الأهواء والبدع. طيب نكتفي بهذا، نكون بهذا انتهينا من هذا الباب، وبعده إن شاء الله باب آخر في العلم والعلماء وما يدور في فلكيهما إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.